إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ قال: تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. البدع التي تحدثنا عنها في درس أمس، وهي الابتداع والإحداث في دين الله جل وعلا. الابتداع ليس على مسلك واحد أو على حكم واحد، فالبدع تتفاوت، ولهذا قسم العلماء البدع باعتبار إخلالها بالدين إلى قسمين اثنين: إلى بدع مكفرة، أي توصل إلى الكفر، يحكم على صاحبها بالكفر، وإلى بدعة دون ذلك، أي وهي البدعة المفسقة. وسيفصل المؤلف رحمه الله تعالى لنا في هذه الأقسام التي ذكرها لنا. فقال رحمه الله تعالى: ما البدع المكفرة؟ قال رحمه الله: هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمراً مجمعاً عليه متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة. قال: أن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئاً من ضوابط البدع المكفرة، فقال: ها هنا وضابطها من أنكر أمراً مجمعاً عليه متواتراً من شرع معلوماً من الدين بالضرورة، أي من أحدث في دين الله، وهذا الإحداث مآله إلى إنكار شيئاً، إلى إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة، فيقال هذه بدعة مكفرة. مثاله: لا يخفى على أحد منا إلا أن من المحرمات التي علمت حرمتها من الدين بالضرورة حرمة الزنا والسرقة وفعل الفواحش وشرب الخمور، هذا لا يشك أحد في تحريمها. فما ظنك بفرقة من الفرق جعلت أن من دين الله إباحة هذه المحرمات؟ هذا يوجد في الفرق الباطنية، الفرق الباطنية أباحوا المحرمات، وهكذا فرقة الدروز يبيحون فعل الفواحش والزنا، وأن هذا مما لا يحرم على العبد. هذا ما معناه؟ قال: هذا من الدين، إذن هذه من البدع، لكن بدعة مكفرة. لماذا؟ لأن مآلها ومؤداها إلى إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة، هذا شيء معلوم قطعي لا إشكال فيه، فكونك تلغيه تحت مظلة الدين فهذا كفر، فهي بدعة لأنها إحداث وهي كذلك كفر. وهكذا بعض العلماء يعبر عن هذه البدعة المكفرة بأنها كل بدعة يشوبها الشرك، ومنهم من يعبر بالبدعة المكفرة بأنها كل بدعة تناقض أصلاً قطعية. عندنا أصول في الدين: الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، هذه أصول عظيمة. فمن ابتدع بدعة وهذه البدعة تعود إلى هدم شيء من هذه الأصول الثابتة فهذه بدعة كفرية. هذه عبد الله بعض الضوابط التي يذكرها العلماء في ضابط البدعة الكفرية، فهي إما بدع يؤول أمرها إلى إلغاء أو منع أو تعطيل أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أو بدعة يشوبها شرك، أو بدعة تعود إلى هدم أصل من الأصول القطعية. قال رحمه الله تعالى ممثلا لبعض البدع: قال كبدعة الجهمية، والجهمية فرقة من الفرق الضالة، بلغ في عتوها أنها أحدثت في دين الله ما يؤول إلى دينه سبحانه وتعالى إلى الإلغاء وإلى التعطيل. قال كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل، أنكر الجهمية أنكر صفات الله. إن سألت منها جماعة من هؤلاء وهم الرؤوس والغلاة، إن سألتم عن أسماء الله قالوا ما نعرف شيئا. عندهم أن الله ليس بسميع ولا يسمع، عندهم أن الله ليس ببصير ولا يبصر، لا يثبتون اسما ولا صفة، لا سميع ولا سمع، ولا بصير ولا بصر، ولا كليم ولا يتكلم. إذا ما الذي تؤمنون به؟ قالوا ما نؤمن إلا بإله موجود، هذا الذي نستطيع أن نثبته لله وجود، باقي الأسماء والصفات ما نعترف بها. أعوذ بالله، إذن من هذا؟ من هذا الذي يعبد؟ إن نذهب بأسماء الله وصفاته، السميع البصير الرحيم الرحمن الغفور التواب القدير القادر، قالوا هذا ما نؤمن بها، هذا كفر. لهذا كان بدعة كفرية التعطيل بأسماء الله وصفاته. قال إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن، وقد مر معنا مسائل القول بخلق القرآن في أوائل المباحث عندما كان الكلام عن القرآن، وتكلمنا حول مسألة القول بخلق القرآن، فهذه بدعة كفرية لأن مآلها تعطيل الله جل وعلا عن أن الله ما تكلم، وأن هذا القرآن ليس كلامه. وقد تواترت نقولات السلف على تكفير كل من قال بأن القرآن مخلوق. قال أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك. وهذه إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض البدع التي وقعت بها الجهمية، وهي من البدع المكفرة لأن ثمرتها تعود إلى الله بالنقص والسلب والطعن والقدح. قد مر معنا أن البدع إذا تعود إلى أصل من الأصول القطعية بالهدم والطعن والنقص فإنها بدعة كفرية كبدعة الجهمية. قال رحمه الله تعالى وكبدعة القدرية، وهكذا القدرية فهي جماعات، ومن قول غلاة الجهمية أنهم أتوا بمقالة استوجبت على أنفسها الكفر. قال رحمه الله وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره، وهذا قول قال به جماعة من القدرية، وإن نقل عنهم أن هذا القول قد اندثر مع أصحابه، اضمحلوا ذهبوا زالوا استأصلهم الله من الوجود. وهذه المقالة التي أتوا بها ما مفادها؟ مفادها أن الله لا يعلم بالأشياء، لا يعلم الله. أنت أتعلم ما الذي يقع في غد؟ تقول لا، يقول هكذا الله تعالى، الله ما يعلم ما في غد. وهذه مقالة كفرية، حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. لأن أي واحد يتفوه بمثل هذه الكلمات وينكر علم الله السابق وأن الله ما علم بالأشياء إلا بعد أن تحصل فحينها يعلم بها، هذه مقالة كفر. فهذه بدعة لأنها قول محدث، والقدر يتقربون إلى الله بهذه العقيدة الزائغة، وهي كذلك عقيدة لكنها تؤول إلى الكفر لأنها فيها الطعن في علم الله جل وعلا، وإثبات بأن الله ليس بعلام وليس بعالم بما سيكون وما كان جل في علاه. قال وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء. والمجسمة كذلك فرقة ضالة، وأخذوا يقرؤون أسماء الله وصفاته. فلما مر معنا قول الجهمية الذين حاولوا على حد زعمهم أرادوا التعبد أن ينزه الله، فماذا فعلوا؟ فعط عطلوا الله عن جميع الأسماء والصفات، فما أعطوا لله اسما ولا صفة. بمقابل هؤلاء جاءت المجسمة، قالوا ما الذي فعلتم يا جهمية عطلتم الله؟ لا، بل نعطي لله ما أثبته من اسم وصفة، لكن ما الذي فعلوا؟ فعلوا أنهم جعلوا الله جسم كباقي الأجسام، فكان يصرحون أن ما نسمعه من آيات الأسماء والصفات هي هي بنفسها عند المخلوق، فالله يد له يد، فيد الله كيدنا، والله سبحانه وتعالى له وجه فوجه الله كوجهنا، وهكذا قس. فجعلوا الله جل وعلا كل ما له من اسم وصفة هو كالذي عند خلقه، فجعلوه مجسم. وهذه مقالة كفرية، فهي بدعة، لأن القوم يتقربون إلى الله بهذه العقيدة، أحدثوها، وهي كفر، لأن فيها طعن في حق الله جل وعلا. قال ربنا في نفسه، في حق نفسه ليس كمثله شيء، ولهذا قال أبو نعيم حماد الخزاعي، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، فهذه عقيدة كفرية. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى: وغير ذلك من الأهواء، وأهواء كثيرة، مثل ما تجد عند غلاة القبورية من البدع الكفرية، ما يعتقدونه من أن الأولياء من الأموات عندهم ما عند الله من القدرة في التحكم في الأكوان، في جلب الأرزاق، في دفع العذاب، في النفع والضر، يعتقدون هذا. يقول أنت كما تدعو الله وأنت تؤمل الإجابة منه سبحانه وتعالى، فكذلك يكون دعاك لهذا الولي الميت. اعلم بأن هذا الولي الميت يستجيب الدعاء كما أن الله يستجيب الدعاء، فهم يتعبدون الله بهذه العقيدة، التقرب إلى الأولياء، وهذا من البدع الكفرية. وهكذا من البدع الكفرية ما عليه غلاة الصوفية ممن يعتقدون بمسألة الحلول والاتحاد، وبأن الله جل وعلا يحل في خلقه، أي أن الله لربما يظهر للناس في صورة إنسان. فمثاله كما يقول بعضهم ومن كبارهم، يقول: ما في الجبة إلا الله، تعالى الله، ما في الجبة إلا الله، يزعم أن الله جل وعلا يحل في مخلوقاته وخلقه، فهذه من البدع الكفرية. وهكذا قس يا عبد الله ما يكون عليه جماعات من المبتدعة ممن أحدثوا في دين الله جل وعلا بدع، لكنها بدع كفر، لما فيها من تعطيل أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أو أنها تعود إلى أصل من الأصول القطعية بالهدم، أو أنها تشوب بشائبة الشرك والكفر. ولهذا قال مؤلف رحمه الله تعالى: وغير ذلك من الأهواء. قال: ولكن هؤلاء، وانتبه لهذا التنبيه المهم من المؤلف والذي ختم به المبحث، قال: ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له. بعض هؤلاء الذي يتفوى بمثل هذه الاعتقادات والآراء، تعلم من سيرته أنه ما هو إلا مدسوس على الأمة، وأجنبي عن الدين، أقحم علينا إقحاما، وجدنا بين صفوفنا، من أين جئت؟ هكذا. ثم بعد هذا الدخول المريب والمدسوس على أمتنا، إذ به يأتي بعبارات تهدم الدين. إذا ماذا نقول؟ هذا نقول زنديق، هذا مباشر نحكم عليه بالكفر، نقطع بكفره، هذا كافر مرتد، هذا كافر مرتد، لأن نعلم من طبيعة حاله أن هذا ما زرع وما وجد إلا لكي يطعن في الدين. وهذا فعل الزنادقة، فعل الزنادقة هم أمم حثالة المجتمع يتسللون إلى دين الله، فيحاولون أنهم يصلوا إلى المناصب باسم الدين، الزهد والتزهد والتقشف، حتى إذا استطاع أن يجمع ثلة من الناس أتى بأقوال الضالة، كما سمعت ممن يبيح المحرمات كالقرامطة وجميع الفرق الباطنية من الإسماعيلية والقديانية والبهائية، أناس مشكوك في إسلامهم كالقدياني والبهائي ممن دخل على الناس وزعم أنه نبي، زعم أنك نبي، قال نعم أنا نبي، أنا نبي من عند الله، فهذا لا نشك في كفره، هذا كافر، لأن نعلم أنه ما دخل في الدين وما أتى بهذه العبارات إلا لطعن في الإسلام. وأعداء الدين تعبوا، أعداء الدين من خارج عندما يأتي يهودي أو نصراني أو بوذي أو مجوسي أو ملحد، عندما يأتي بأشياء يطعن في ديننا الناس يشمئزون منه، يقول أنت كافر، وفوق ذلك تتكلم على ديننا، لا والله إخساء ولا كرامة. لكن كيف استطاع أعداء الدين الطعن في دين؟ أنهم أتوا بأناس من بيننا ممن يتكلمون بألسنتهم، دسوهم دسا، ثم هؤلاء يأتون بنفس عبارات الكفرة لكن باسم الدين. فهؤلاء من علم قصده ومن علم خبثه من خلال سيرته وكلامه ومقصده، فهذا كما قال مؤلف رحمه الله تعالى، قال فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له. قال وآخرون، وانتبه لهذا، وآخرون أي بعض ممن يأتي بالبدع الكفرية. قال وممن يذكر كذلك قبل أن أنسى، يلحق ممن يقول بالبدع الكفرية الروافض، الرافضة ممن أتى بالبدع الكفرية، طعن في القرآن وزعم أن قرآننا هذا محرف، وأنه قد زيد فيه وأنقص، وأن هناك كتاب آخر وهو مصحف فاطمة لا زال في السرداب، تطاولوا على السنة فأنكروا السنة جملة وتفصيلا، لا يعترفون بالصحاح ولا بالسنن ولا بالمسانيد ولا بالمعاجم، قال يكفينا الكافي للكليني، كتاب عندهم مقدس به يرجعون إلى آثار أتباعهم وساداتهم وكبرائهم، وطعنوا كذلك في أصحاب رسول الله وجعلوا في عداد الردة، وما ثبت عن الإسلام على حد زعمهم إلا أربع إلا ست على خلاف بينهم، وتطاولوا على أمهات المؤمنين ورموهم بالفاحشة، هذه بدع الواحدة كفيلة بكفرهم، فما ظنك بأن تجتمع في دينهم. ولهذا فهذه البدع إن أتى بها الرافضة فهم كفرة، لأن بدعتهم لأن يتقربون إلى الله بهذه المعتقدات، هم يتقربون إلى الله، فهذا إحداث في الدين، لكن هذا الإحداث أوصلهم إلى الكفر. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى وآخرون مغررون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. إذن هناك طائفة من الناس، نعم صحيح، الذي رأيناه من أنه قد أتى ببدعة كفرية، لكن هؤلاء نخشى أنهم ليسوا من الصنف الأول الذي فعل ذلك عنادا واستكبارا وهوى، وإنما لبس عليه، غرر به جهل بعقيدة المسلمين، كما نرى في كثير من الأماكن، تجد في بلدة ما عرفت بالخير، ما عرفت بالإسلام، ما عرفت بالسنة، ما عرفت بالعلم، إنما ينمو الأحفاد على ما رأوا من الأجداد من الذهاب إلى القباب والأضرحة والتهافت والدعاء باسمهم، يرون هذا هو الدين، فهؤلاء لابد أن تقام عليهم الحجة ببيان المحجة، هذا حق وهذا باطل، هذا توحيد وهذا شرك، فإذا أقيمت الحجة عليهم وبعد ذلك ننظر، فإن عاندوا وأصروا يلحقون بما ذهبوا إليه من البدع الكفرية، وإن تابوا وأنابوا ولله الحمد من الله عليهم بالهداية. فهذا قوله رحمه الله تعالى، قال وآخرون مغررون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم. وانظر كما يمثل العلماء بالإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى ابتلي من في زمنه بولاة يقولون بخلق القرآن، ليس هذا فقط، ليس بقول هذه العقيدة، بل يأمرون الناس عذبوا ونكلوا وحبسوا وسجنوا العوام والعامة والعلماء على هذه العقيدة، قولوا بخلق القرآن. الإمام أحمد مر معنا له نقولات كثيرة يقول أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. طيب، هو عاصر أئمة كالمأمون والواثق والمعتصم من بني العباس، هؤلاء ألزموا أن يقول بخلق القرآن. السؤال، كيف تعامل الإمام أحمد مع هؤلاء الكبار من الولاة؟ على قاعدته أنهم كفرة، لكن ما كفرهم، بل كان يترحم عليهم وكان يستغفر لهم، وما كان يمنع من نزع يد من طاعة في حقهم. وهذا الأمر كما يقول شيخ الإسلام، هذا إن كان الإمام أحمد يعتقد بكفرهم كان هذا لا يجوز أنك تدعي لكافر بالاستغفار، تستغفر لمن؟ لكافر، هذا لا يجوز. إذن الإمام أحمد ما كفرهم. يأتي السؤال، إذن هل هناك تناقض؟ الإمام أحمد يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وبينما الزعماء والرؤساء الذين قالوا بنفس العبارة ما كفرهم. ماذا الإمام أحمد، تناقض أم خاف؟ لا ما تناقض ولا خاف. الإمام أحمد يسير على هذه القاعدة، يرى أن هؤلاء الولاة ما أتوا بهذه العبارة إلا من باب التغرير، لبس عليهم. من كان الساعد الأيمن؟ كان الوزير في وقت هؤلاء، كان الوزير أحمد بن أبي دؤاد، رجل ضال خبيث العقيدة والمعتقد، هو الذي استطاع أن يلف حول هؤلاء الولاة وزرع في قلوبهم وفي أذهانهم مسألة القول بخلق القرآن، وإلا ما كانوا يعتقدون هذه العقيدة، هم ولاة أصحاب سياسة ودنيا. فجاء هذا المخادع وتسلل إليهم واستطاع أن يستغل سلطته فيهم أنه يغرس هذه العقيدة، حتى جعلهم يعتقدون أن هذا هو دين الله، فأراد أن يدافع عن ديني لا، فقاموا وأخذوا يضربون بيد من حديد، قولوا بخلق القرآن هذا دين الله، قولوا بخلق القرآن، فضربوا وقتلوا ظنا منهم أن هذا هو دين المرضي. الإمام أحمد علم بهذا، علم أن هؤلاء الأئمة ما هم إلا قد غرر بهم، لبس عليهم، ولهذا ما كفرهم، وإنما كان يستغفر لهم الله عز وجل. بهذه القاعدة يسير العلماء. نحن نقول كحكم عام، من قال كذا فهو كافر، من دعا الأموات فهو كافر، من طعن في الصحابة فهو كافر. نطعن، نقول هذا كفر، هذا حكم عام، لكن عند التفصيل فلان كافر نأتي به، تعالى نبينه، ما تقول؟ نبين له الحجة، نبين له الكتاب والسنة، وبعد ذلك ننظر إلى حاله. ولهذا العبارة، سار سلفنا الصالح على هذه العقيدة. هذا خلاصة ما يذكر إخواني في الله في هذه المسألة التي ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أن القسم الأول من البدع، وهي البدع المكفرة والتي بها يكفر صاحبها، وذلك بالعموم والتعميم، أما بالتعيين والتشخيص فلا يكون ذلك إلا بعد إقامة الحجة، إلا من علمنا من معتقده ومن قصده أنه أراد بذلك هدم الدين عمدا قصدا، هذا يكف كافر بلا كرامة من غير إقامة حجة، لأن الحجة أصلا قد أقيمت عليه، وهو ما يأبى بدين الله أصلا ولا شيء. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.